خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن عمل مثله وصار مثلكم. الجواب معلوم أنهم سيقولون بلى. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. ظاهر الحديث أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وفي احتمال أنه يفردها، يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، لكن الأول هو الأظهر. قال اختلفنا بينها، فقال بعضنا المسبح 33 يعني على الفصل والتمييز، ونحمد 33، ونكبر 34، مع أنه لم يذكر الحديث هنا لكن في حديث آخر. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يتكون منهن كلهن 33، حتى يكون منهن كلهن 33، ويكمل في المئة كما جاء في حديث آخر بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا أحد الصفات في التسبيح. الصفة الثانية تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، كل واحدة وحدها. في الصفة الثالثة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 25، يكون من الجميع، نعم، ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25، يكون من الجميع 100. الصفة الرابعة تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، كل هذا ثبت بها السنة. وهل الأفضل أن تلزم صيغة واحدة أو أن تنوع؟ الصحيح الثاني، الصحيح الثاني، وإن كان بعض الناس قال الأفضل أن تلزم حالة واحدة وتنظر أوفاهن وأكملهن وتستمر عليه، والصواب أنك تأخذ من هذا مرة وهذا مرة، لأن السنة هي الكمال، وإذا كان ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا فخذ به. طيب سبحان الله تفسيرها واضح، الحمد لله والله أكبر كل ما يحتجت. نعم،
باقي يا شيخ إن كان إيقاظ على صحيح مسلم فما انتهى الباب حتى الآن.
إيش
أقول؟ إن كان ما في أسئلة إلا في الباب فالباب لم ينتهي.
إيه لا بس ما ماشي على هذا.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن الجد غنى.
إذن ذا الجد يعني ذا الغنى، والجد الفاعل يعني الغنى، يعني صاحب الغنى لا ينفعه غناه من الله عز وجل. وأظن الألفاظ واضحة، اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني أن ما قدر الله تعالى أن يعطيه أحدا فلا أحد يمنعه، وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. نعم
الصفات هل تجعلها على التساوي جميعا تجعلها التساوي ام يكثر من
لا الله بس أن تأتي بهذا المرة وهذا المرة مو بلازم يعني تجيب مثلا الفجر صفة والظهر صفة والعصر
الصفة الله
أكبر
هل نكتب منها أكثر من
الضحيات لا مو بلازم مراعاة هذا مو بلازم معليش لا تقريب أنك تبدأ بلا إله إلا الله أو سبحان الله إذا كان موجود زين بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه.
اللهم صل وسلم. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، يعني إذا سلم واستغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام كما تدل عليه أحاديث أخرى. والمراد أنه لا يجعلهم على يمينه ولا عن يساره، لكن كيف ينحرف؟ أمن جهة اليمين أو من جهة اليسار؟ نقول كل ذلك سنة، كل ذلك سنة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينحرف أحيانا عن اليمين وأحيانا عن اليسار، فينحرف عن اليمين وعن اليسار حتى يتوسط ليكون وجهه أمام المصلين. ولكن قول البخاري رحمه الله إذا سلم يقيد بماذا؟ بما إذا استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والدليل واضح، إذا صلى صلاة وصلاة النكرة في سياق الشرط فتكون عامة أقبل علينا بوجهه. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر.
بي عندي فيها بي
ما عندي
موجود. وفي نسخة
أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب.
نعم. في هذا أيضا دليل على ما سبق. يقول زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللام هنا للتعليل لا للقصد، لأن صلاته لله ليست لهم، لكن للتعليل ليعلمهم عليه الصلاة والسلام وليقتدوا به. صلى لنا صلاة الصبح بالحديبية، ألبى هنا بمعنى في، ونظير ذلك قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في الليل. قال من حديبية، وهي معروفة عن طريق ما بين مكة وجدة، بعضها من الحلو وبعضها من الحرم، على إثر سماء كانت من الليل وفي نصف من الليلة، يعني عقب مطر كان من الليل. ويطلق السماء على المطر لأن المطر جاء من جهته، كما قال تعالى أنزل من السماء ماء. فلما انصرف أقبل على الناس، انصرف يعني انتهى من صلاته، أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ استفهم هذا الاستفهام وهو يعلم أنهم لا يدرون، لكن من أجل الانتباه لما سيوقع عليه قال هل تدرون ماذا قال؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا هو الأدب الكامل، أن الإنسان إذا سئل عن الأمور الشرعية وهو لا يعلم يقول الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي إلى آخره. وهذا الذي حكاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه يسميه العلماء حديثا قدسيا، وهو في مرتبة أرفع من الحديث النبوي، لا من حيث العمل به، فإن العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كالعمل بما جاء في الحديث القدسي، بل كالعمل بما جاء في القرآن. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكان. والمراد بالعباد هنا المعنى الأعم، يعني من الناس كلهم مؤمن بي وكان. فأما من قال، يتقدم يا عبد الحميد، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال إلى آخر. هذا التقسيم من النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإجمال، وهو من الفصاحة والبلاغة. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ألب هنا للسببية، أي بسبب فضل الله وعطائه ورزقه ورحمته، لأنه عز وجل يعطي ويتفضل على العباد، لأنه أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مؤمن بي يعني معترف بفضلي وأن الفضل من الله عز وجل. وكافر بالكوكب يعني بالنجم. وكانوا في الجاهلية ينسبون الأمطار إلى الأنواء، مثلا يقول نحن الآن في النجم الفلاني، وهذا النجم كريم تحصل به الأمطار، أو في النجم الفلاني صالح، وهذا النجم فخيم لا يحصل به المطر، جهلا منهم وكفرا بنعمة الله عز وجل، كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالذي يقول هذا جعل ربه كوكب وكفر برب العالمين عز وجل. الكواكب ليست هي التي تأتي بالمطر، ولهذا تجد في هذا العام في هذا النجم تكثر الأمطار، وفي العام الثاني تقل الأمطار، وهذا شيء مشاهد مجرد واقع. وكذلك أيضا الرياح لا علاقة للنجوم بها. نعم النجوم ظروف للأمطار وظروف للرياح صح، ولهذا الأمطار لها موسم معين في السنة. ومن ثم قال العلماء يجوز أن تقول مطرنا في نوع كذا، ولا يجوز أن تقول مطرنا بنوع كذا. والفرق أن قولك مطرنا في نوع هذه للظرفية، يعني مطرنا في هذا الوقت، وأما مطرنا في نوع فهذا سببية، والنوع ليس سببا للمطر. وأما من قطعنا مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، منها الإشارة إلى الحديبية وأنهم بقوا فيها أياما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها الأوقات كلها، ومنها أيضا استحباب انصراف الإمام بعد الصلاة إلى المأمومين، وهذا مطابق للترجمة. ومنها أنه ينبغي للعالم أن يلقي المسائل على الطلبة بصيغة الاستفهام ليسترعي انتباههم حتى ينتبهوا. ومنها أدب الصحابة رضي الله عنهم حيث يفوضون العلم إلى عالم إذا لم يكن عندهم علم، ولهذا قالوا الله ورسوله أعلم. ومنها جواز اشتراك الرب عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم فيما طريقه الشرع للقدر، لأن قول الله ورسوله أعلم يعني من حيث الشرع. ومن المعلوم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع فهو ما قاله الله، بمعنى أن ما جاء به من الشرع فهو من الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم وأن تقول هذا حكم الله ورسوله. أما في الأمور الكونية فلا، لا بد أن تجعل ذلك بثم الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أمر في الأمور الكونية إلا من بعد أمر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس ينقسمون عند النعم إلى قسمين، كافر ومؤمن، فمن أضافها إلى الله فهو مؤمن لأنه هو المتفضل عز وجل، حتى لو كان للنعمة سبب معلوم، فمن الذي جعل هذا السبب سببا؟ هو الله عز وجل، أضفها إلى الله عز وجل. وفي أيضا أن من أضافها إلى غير الله فهو كافر بالله، إذا أضفتها إلى غير الله فأنت كافر بالله، إذا أضافها الإنسان إلى الله فهو كافر بالله عز وجل. نعم، إذا أضاف الإنسان إلى غير الله فهو كافر بالله عز وجل. لكن يبقى أن يقال إذا أضافها إلى سببها المعلوم شرعا أو حسا فهل يكون كافرا بالله؟ ينظر، إن أراد أن السبب انفرد بها فهو كافر بالله، وإن أراد أنه سبب من الله فهذا لا بأس به. أما إذا أضافها إلى ما ليس بسبب فهو شرك وكفر بالله عز وجل، وذلك لأن أي إنسان يثبت شيئا سببا بدون دليل شرع أو حسي فإنه مشرك، لأنه جعل نصب نفسه مقدر الأشياء أن تنفع أو تضر. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا نزل المطر أن يقول إيش مطلنا بفضل الله ورحمته، من أجل أن يجدد اعترافه وإيمانه بالله عز وجل. ومنها إثبات الأسباب لقوله بفضل الله ورحمته، ومنها نفي الأسباب الباطلة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن من قال مطلنا بنا وكذا وكذا فهو إيش كافر بالله مؤمن بالكوكب. وهل يقول أيضا زيادة على قوله بفضله ورحمته؟ نقول نعم يقول، اللهم صيبا نافع، يعني اللهم اجعله صيبا نافع.
الباب لم ينتهي،
باقي حديث
على الباب.
طيب،
حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
الشاهد من هذا قوله أقبل فلما صلى أقبل عليه بوجه، ففيه دليل على مشروعية إقبال الإمام إذا انتهى من الصلاة ومن الاستغفار ثلاثا، واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، أن ينصرف إلى المأمومين. وفيه تسلية الإنسان عما حصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أصحابه وقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وهم كانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وهكذا ينبغي الإنسان أن يسلي من رآه متعديا بشيء من الأشياء وهي خير له أن يسليه، وكذلك من أصيب مصيبة ورأى أنه قد حزن وشقت عليه أن يسليه وأن يقول انظر إلى من هو أكثر منك مصيبة وأعظم منك وما أشبه ذلك. وفي أيضا دليل الحديث دليل على أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ولكن هل هذا مقيد بما إذا كان قد خرج من بيته مطهرا وجاء إلى المسجد وصلى ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة؟ الظاهر نعم، لأنه جاء في حديث أبي هريرة هكذا أن الإنسان إذا توضأ في بيته فأصبح الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه لم لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا جاء المسجد وصلى فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في المسجد النبوي لا شك أنهم أتوا من بيوتهم متظاهرين قاصدين الصلاة، ولا شك كما يغلب على ظننا من حالهم أنهم لما دخلوا المسجد صلوا ما كتب لهم ثم انتظروا الصلاة. شوف الترجمة لا بس انتهى الوقت.
غدا غدا تفسير،
غدا ليلة الجمعة
تفسير
تفسيري. وش تريد
يعني؟
كان
تحبون نبدأ من بعشر؟
كيف؟
كان تحبون نبدأ من غدا؟
ما هو بقى السبت الأسبوع من يوم السبت؟
إلا
فش شغلت السبت.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة في باب مكثل، نعم، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع أنه قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح.
ترجمة شرح، هذا فتح الباري الأول ولا الثاني؟ الأول أحسن،
هذا الطبعة الأول يعني؟
لا لا، فتح الباري ابن رجب.
لا هذا ابن حجر.
ابن حجر ما جئت به؟
ماذا أحسن؟
نعم
ماذا أحسن؟
طيب ما في احد معه
كتاب فتح الباري حق ابن رجب؟ شرح ابن رجب ما معه؟ طيب لا هذا نعم اقرا عندك شوف على الترجمه.
قوله باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام اي وبعد استقبال القوم، فيلائم ما تقدم. ثم إن المكث لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة، ولهذا ذكر في الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه قوله وقال لنا آدم نعم وقال لنا آدم هو موصول، وإنما عبر بقوله قال لنا لكونه موقوفا مغايرة بينه وبين المرفوع، هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه. وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة وهو محتمل، لكنه ليس بمضطرد، لأني وجدت كثيرا مما قال فيه قال لنا في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة حدثنا. وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع أنه قال كان ابن عمر يصلي صبحته مكانه. قوله وفعله القاسم أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وقد وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن عبيد الله بن عمر أنه قال رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما. قوله ويذكر عن أبي هريرة رفعه أي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لا يتطوع الإمام في مكانه ذكره بالمعنى، ولفظه عند أبي داود أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة. ولابن ماجه إذا صلى أحدكم زاد أبو داود يعني في الصبحة. وللبيهقي إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم. الحديث قوله ولم يصح هو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف واختلف عليه فيه. وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال لم يثبت هذا الحديث. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، رواه أبو داود وإسناده منقطع. وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي أنه قال من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه. وحكى ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه كره ذلك وقال لا أعرفه عن غير علي، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة. وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة. وفي مسلم عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة. ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالا، لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع. الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع، وهذا الذي عليه عمل الأكثر. وعند الحنفية يبدأ بالتطوع، وحجة الجمهور حديث معاوية. ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر، بل إذا تنحى من مكانه كفى. فإن قيل لم يثبت الحديث في التنحي قلنا قد ثبت في حديث معاوية أو تخرج، ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة. وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام، وتعقب بحديث ذهب أهل الدثور فإن فيه تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام، وهو بعد السلام جزما.
لا أدري من يعني بهذا المراد دبر الصلاة قبل السلام، نعم لا شيخ الإسلام يقول الدعاء ما قال الذكر قل الدعاء اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك كان غير الشيخ أو أن ابن حجر أراد أن دبر الصلاة يطلق على آخرها هذا صحيح لكن ليس معناه إذا أطلق على آخرها أن نقول الذكر الذي ورد دبر الصلاة يكون في آخرها لا لأن الله يقول إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله وخلاصة الأمر أن صلاة الإنسان في مكان الفريضة إذا كان إماما فإنه يكره لما يحصل فيه من الاحتمال بأنه عاد إلى صلاته التي كان إماما فيها فيلتبس على الناس يعني قد يقول القائل لعله تذكر شيئا لعاد إلى الصلاة أما المأموم فلا يكره لكن الأفضل أن لا يصل الفريضة بالنافلة حتى يفصل بينهما بإيش؟ بكلام أو خروج كما في حديث معاوية نعم
على سبيل الاستحباب
على سبيل الاستحباب
ما الذي صرف يا شيخ عن النهي عن التحريم
أفعل بعض الصحابة أنهم يصلون في مكان في مكانه ويحمل على أن أو يحمل على أفعال الصحابة على أنهم يتكلمون قبل أن يقوموا بالنافلة نعم
نكمل ولا
في شيء فوائد
ذكر كلام
طيب
فإن فيه تسبحون دور كل صلاة وهو بعد السلام جزما فكذلك ما شابها وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان بل إن شاء صرفوا وذكروا وإن شاء مكثوا وذكروا وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعا وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم جميعا أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء والله أعلم
هذا ضعيف الصواب أنه يقبل على المأمومين بوجهه لكن الانحراف يكون على اليسار أو عن اليمين وأما الدعاء فلا دعاء بعد السلام الدعاء إنما يكون قبل السلام نعم
هذا الشيخ عبد العزيز في حاشيته على يقول الصواب أن المشروع إقبال الإمام على المأمومين بوجهه بعد السلام والاستغفار وقول اللهم أنت السلام مطلقا لما تقدم في الأحاديث الصحيحة والله أعلم
هذا هو الصحيح وقوله رحمه الله الذكر والدعاء ما في دعاء بعد السلام هذا الله مما أحدث ولا يزال الآن بعض الناس خصوصا في بعض البلدان تجد إذا انصرف من الصلاة وسبح رفع يديه وجعل أحيانا يدعو بالناس ويدعون معه وأحيانا يدعو وحده يكون لا أصل له نعم
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة
هند عندك هندة
هندة
يعني جزء من الوجه قل نعم
يجوز فيها
الوجه قل نعم
لماذا يا شيخ يجوز فيها الوجه
لأنه مؤنث ثلاث بغير التاء
فيجوز
لكن المنع أحق المنع من الصرف يعني النصر عندك أحسن من التنوين
عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء.
وسبق أن هذا أيضا قول أم سلمة رضي الله عنها، أن الرسول كان ينفذ يسيرا من أجل أن ينصرف النساء.
وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفارسية عن أم حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت وكان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأخير هذا فيه انقطاع، لأنها هي روت عن من؟ عن أم سلمة.
نعم.
إلى أنه إذا لم يكن نساء، النساء ما يأخذون كل وقت. نعم. إلى الناس. لا لا، الانصراف الى الناس، ولهذا ينصرف عليه الصلاه والسلام ويقول الذكر، واحيانا يسال من راى منكم رؤيا. لا وجه له، لا اعلم له وجه. هذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقوله، لكنه فيه احتمال، اللفظ الوارد فيه احتمال أنه كان يقوله قبل أن يسلم. نعم. ثلاثة.
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد أنه قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال ذكرت شيئا من كبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته.
اللهم صل وسلم عليه. في هذا الدين على فوائد. أولا أن المعتاد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينصرف من مكان صلاته من حين أن يسلم. وثانيا أنه يمكن أن يذكر الإنسان الشيء في صلاته، هذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل أن يسلم أما إن كان ذكره بعد أن سلم فلا دليل فيه على ذلك. وفيه أنه ينبغي الإنسان إذا فعل شيئا غير معتاد أن يبين للناس السبب، لأنه إن كان من العبادة فيحتمل أن الناس يقتدون به ويتعبدون بما فعل، وإن لم يكن من العبادة فإن إزالة التشويش عن صدور الناس أحسن من كونهم يبقون ما الذي حصل ولماذا وما أشبه ذلك. وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه ذكر في قصة في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. وكان سلمان حسب ما ذكره في التاريخ كان عنده ناس من الأحبار من اليهود حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما ذكر له أن بين كتفيه خاتم النبوة، شيء أسود وعليه شعرات، خاتم النبوة. يقول فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في جنازة واستدبرته، يعني جلست وراءه يعني يطالع ينظر إلى خاتم النبوة. يقول فأبصرني النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الرداء، عرف أنه يريد شيئا فنزل الرداء حتى رأى. فإذا رأيت من الناس أنهم يتشوفون إلى شيء فمن المستحسن أن تبينه له، إلا أن يكون في ذلك ضرر، فإذا كان ضرر فالضرر ممنوع. وفي أيضا بيان أنه ينبغي للإنسان أن يبادر فيما يلزمه من تفريق صدقات أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي. اقرأ الشرح هذا.
نعم، قوله باب من صلى بالناس فذكر.
لا كلفت أن يحدث.
قوله ذكرت شيئا من كبر، في رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر الصلاة ذكرت وأنا في الصلاة، وفي رواية أبي عاصم كبرا من الصدقة.
إذن صار احتمال ذكرناه أنه بعد الصلاة غير واحد، يقول ذكرت في الصلاة، فيستفاد منه أن الإنسان لو تذكر شيئا نسوه في الصلاة فإنه لا يؤثر على صلاته. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس في الصلاة يذكر الشيء في صلاة ثم يسر في أداء ما ينبغي. نعم.
والتبر بكسر المثنات وسكون الموحدة في الذهب الذي لم يصف ولم يضرب. قال الجوهري لا يقال إلا للذهب، وقد قاله بعضهم في الفضة انتهى، وأطلقه بعض
فكرفتني.
نعم. قال قوله يحدثني أن يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله، على الله تعالى. وفهم منه ابن بطال معنى آخر فقال فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة. قوله فأمرت بقسمته، في رواية أبي عاصم فقسمته، وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب، وأن التخطي للحاجة مباح، وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالها، وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر. وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة.
رحمه الله، كل هذه فوائد عظيمة. نعم.
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوفى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان من صلاته
يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.